أنا وجميع من فوق التراب، أنا وجميع من فوق التراب، فداء تراب نعل أبي تراب. هذه ليلة الغدير الشريف تهنئتها بسيدة التي نحن في جوارها، كريمة آل علي سيدة المعصومة، ولقمر الهاشميين لمن شرف هذا المكان باسمه الأقدس الشريف إسحاقي عطاش الحسين. وتهنئة بنور عيوننا الذي ننتظره بكل عقولنا وقلوبنا بالحجة ابن الحسن. تهنئة لعلي وآل علي في هذه الليلة نزينها بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء وأجزل منة تطول بها وتحنن وتفضل وتمنن، عن النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل معانيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. تعريف علي بغفتبو ممكني، أبيات الميرزا إبراهيم الكرماني. ليس ممكنا أن نعرف عليا بكلام أو بيان، من جاء يشبه درسه ممكني، إذ ليس ممكنا أن يكون البحر في إبريق. من ذات علي بواجبي نشنا سم، أنا لا أعتقد أن عليا واجب الوجود لذاته، أما دانم كمثله ممكن نيس أما أني أعرف وأعلم أن الذي كعلي فليس من عالم الإمكان. تأريد سألي بقفته ممكنني بنجايش به درسبو ممكنني مدى تألي بواجبي نشناسم أمدانم كمثلؤ ممكنني ممكن واجب قديم حديث عن كتن والأنداد والأشباه. سيدي أبا حسن ليس يدري ليس يدري بكن هذا كما هو يبنى عم النبي إلا الله. ليس يدري بكن ذات كما هو يبنى عم النبي إلا الله. ممكن واجب قديم حديث عن كتنفل أنداد والأشباه. علي عالي لك العالي علي العالي من الرب علي ما نصبت منصب لكن بالنصب نصب. علي عالي لك العالي علي العالي من الرب علي ما نصبت منصب لكن بالنصب نصب. علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل علي بساق العرش نورك علي العلمت جبريل. اسمك نزل بالتوراة وزبور صحف وانجيل. يا آية لك الآية شبه شمس الضحى لليل يا المبدر تمام السم وبساقع سمى شوشب. يا شوشب خبر مسند لك تحت العرش مسند. يا شوشب خبر مسند إلك تحت العرش مسند. لو لكن إلى الإسلام لا عابد ولا معبد لا سارت سفينة نوح لا سد الإسكندر سد وادم من عصا وابعد. باسمك يا علي وادم من عصا وابعد. باسمك يا علي تجرب قرب باسم النبي الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. قرب باسم النبي الهادي وباسمك جهر يتوسل يسر بالسر عزت موسى وناصر كل نبي مرسل. عصاه انت صرت تعبان وكل ساحر سجد واخفل. يا ابا الغيث اغثني يا علي ادركني يسر بالسر علت موسى وناصر كل نبي مرسل. عصاه انتصرت ثعبان وكل ساحر سجد واختل. وصدرته وعبرته الفرعون اهلكت منصب فرعون وختف طاعون. يا شهب لجن دبليس يا مهر النبس لامان يا محضر عرش بلقيس. هذه المعاني وردت في روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وبالاخص في الخطب الاستخاريه المرويه عن سيد الاوفياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني لا تتحدث عن ذات القدره العلويه. هذه المعاني تتحدث عن مظاهر القدرة العلوية. والقدرة العلوية مظهر القدرة الإلهية. فرعون خسف قارون يا شهب لجن دبليس. فرعون خسف قارون يا شهب لجن دبليس يا مهر النبس اليمان يا محضر عرش بلقيس يا الراسع لابن مريم عيسى وقبل عيسى ادريس برد وسلم لابراهيم نار بالسما تلهب برد وسلم بيت النار كنت النصر بالتابوت تابوت بني اسرائيل ما قدموه امامهم في معركة او حرب الا وانتصروا نصرا مؤزرا برد وسلم بيت النار كنت النصر بالتابوت بالجب من عزة يوسف وعزة يونس بطن الحوت انت الفنع له للات وانت الصخط وانت الموت انت الفنع له للات وانت الصخط وانت الموت يمدمر ثمود وعاد يا نقمو عذاب الصب يا اندعو يا بطين يا نقمو عذاب الصب صب وصاجعة نمرود فلك وكل فلك دوار يدر يا ذهب المصفى يمر يمدمر الكفار صب يا صاجعة نمرود صب يا صاجعة نمرود فلك وكل فلك دوار يدر يا ذهب المصفى يمر يمدمر الكفار سيدي أبا حسن حكم الهيد حكم الريح حكم الخلد حكم النار بإذن الله تحت يدك والكون اللي مرتب حكم الغيث حكم الريح حكم الخلد حكم النار بإذن الله تحت يدك والكون اللي مرتب كون الركب الباري تحت حكمك يحاميها يا بحر المحيط وقاف يا راسي رواسيها يا مذهل يا مهول ويا داهي دواهيها سيف الباري المنسل أسد يا سيف المجرب لسان وعينه شفة لسان الله عين الله يد الله علي وآل علي صلوات الله عليهم لسانه وعينه وشفة والكل بيدك مسلمة لسانه وعينه شفه والكل بيدك مسلمه اذن السامع وبابه واياته وصفط حلمه اذن السامع وبابه واياته وصفط علمه يا عفو الله وكظم غيظه وجوده ورحمته وحلمه غضب للي يغضب عليها وسيفك للعلي هغضب غضب طحت لجن البير راس العلم منا الفاس على فراش النبي من نام بالهجرة وتولوا بعض على مثل النبي تركب بالكعبة وتكسلات ومن مثلك يكسلات ومن مثلك يكسلات وعلى مثل النبي يركب على مثل النبي تركب يا مظهر عجائبها لك طوع الشمس ردت يا حيدر من مغاربها الباب الحصن من هزيه فاهتزت كل جوانبها السابع سما اهتزت السياسك من شطر مرحب علي عالي علك العالي علي العالي من الرب سيدي ابا حسن اهواك حتى من شاشة مهجد أهواك حتى من حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلزع ربما طالب بكم المقام وأتعبكم طول الجلوس لذا أحاول أن أوجز المطلب الذي أريد بيانه كلامي في هذه الليلة توضيح وبيان على سؤال سأله بعض الإخوة المؤمنين بسبب اعتراض يعترضه البعض من الجهل، وأن يعبر عنه في وسط الناس وأنعد في صنف العلماء، أكيد هذا الاعتراض كما سأبينه لكم يكشف عن جهل معترض. في كثير من دروسي ومحاضراتي أبتدئ بهذه الكلمة: الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي صلوات الله عليه. الاعتراض على هذا المعنى وأنه على أي أساس نشأ هذا المعنى، ربما الكلام يحتاج إلى تطويل وتفصيل، لكنني ألملم أطراف الحديث بقدر ما أتمكن وبقدر ما يسمح به المقام. أبتدئ أولا في كلامي من نظر أهل الفكر ومن نظر أهل العقل والحكم. هذه المسألة من المسائل الواضحة رواياتنا الشريفة ذكرتها، وردت أحاديث عديدة عن المعصومين عليهم السلام بهذا المعنى، لكن هنا أورد الكلام الذي ذكره الحكماء ذكره الفلاسفة سواء الذين سرقوا عصر الإسلام أو الذين جاءوا بعده في مسألة تركيبة الإنسان، وأنه مركب من عقل وشهوة، وأن المخلوق الملائكي من عقل دون شهوة، وأن البهائم هذه الحيوانات السائمة بنيتها الحيوانية على أساس الشهوة، فالحيوان شهوة والملك عقل والإنسان عقل وشهوة. وهذا المعنى تحدث عنه الفلاسفة والحكماء قبل عصر الإسلام وبعد عصر الإسلام، علما أن الأحاديث المعصومية الشريفة تحدثت عن هذا المطلب، لكني لا أريد أن أورد الأحاديث الشريفة بهذا الخصوص، لأني جعلت كلامي في أول بدايته مستندا إلى أهل العقل أهل الفكر. وعلى هذا فإن الإنسان إذا اتبع عقله، إذا أردنا أن نجعل مقايسة ومفاضلة عقلية هنا، الإنسان إذا اتبع عقله وترك شهوته كان أفضل من الملك، وهذا المعنى أظنه من البديهيات الواضحة لديكم، لكن في كثير من الأحيان بسبب ما يثار من إشكال يلجأ الذي يريد أن يوضح هذا الاعتراض أن يبين الشبهة في هذا الكلام، لابد أن نرجع إلى البديهيات، لأنه في حال الشبهة حتى البديهيات تحتاج إلى بيان وإلى دليل. فالإنسان وفقا لهذا التقسيم إذا اتبع عقله وترك شهوته كان أفضل من الملك، وإذا اتبع شهوته وترك عقله كان أفعش من البهيمة. وقطعا الذي يعرض عن علي والذي يخلو قلبه من علي صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي ترك عقله وتبع شهوته سيكون حينئذ أفعش من البهيمة. لذا أقول الحمد لله الذي أخرجنا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل، لكني أجيب الكلام. مسألة أخرى أيضا تتفرع على نفس هذا المبحث، على نفس المبحث العقلي، لكن مقدمات هذه المسألة نقلية منقولة عن المعصومين عليه السلام. الروايات الشريفة تحدثنا أن الميثاق بولاية علي أخذ على تمام الخلائق، حتى على الحيوانات، حتى على الجمادات وعلى سائر بني البشر. لكن في الحياة الدنيوية نجد أن الحيوانات وقعت بميثاقها وسارت على الطريقة التي أراد الباري سبحانه وتعالى لها أن تسير عليها. أما بنو آدم فكثير منهم لم يفوا بذلك الميثاق. من هنا يكون الإنسان أتعس بكثير من هذه البهائم، هذه البهائم وفت بميثاقها، وابن آدم ما وفى بميثاقه. من هنا أقول الحمد لله الذي أخرجنا من حد البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية المرتضى صلوات الله وسلامه. هذا بخصوص ما يقرره عقل الإنسان وفكر الإنسان. الأمر الثاني، لنلقي نظرة سريعة على كتاب الله. الآية 79 بعد 100 من سورة الأعراف، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الآية صحيحة تتحدث عن الذين لا يملكون البصيرة. قلت المقام بحاجة إلى تفصيل وتفصيل، لكن أوجز بقدر ما أتمكن. الآية الشريفة صريحة تتحدث عن طائفة من الناس يملكون عقولا لكنهم لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك هم كالأنعام بل أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الآية تتحدث عن أوصاف المنحرفين عن علي، فتقول إنهم إلا كالأنعام بل أضل. إذا أقول قولتي هذه التي ذكرتها في الآية 44 من سورة الفرقان، أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الآية صريحة أيضا في نفس المعنى، في نفس المضمون الذي تحدثت عنه قبل قليل. لأجل الاختصار أطوي كشحا عن كثير من المطالب والمضامين التي كان بودي أن أبينها. الآية صريحة، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون، هؤلاء يسمعون وإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الآيات تلاحظون تتحدث عن الصنف الذي يبتعد عن طريق الحق. وأين هو طريق الحق؟ طريق الحق في علي وآل علي. الحق يدور مع علي حيثما دار صلوات الله وسلامه. ليس علي الذي يدور مع الحق، لأن علي جوهر الحق. الحق هو الذي يدور مع علي حيثما دار، علي هو جوهر الحق، والحق متقوم بعلي. الشيء إنما يدور حول الحقيقة التي يتقوم بها. قوام الحق علي صلوات الله وسلامه. ولذلك ليس علي هو الذي يدور خلف الحق، الحق يدور مع علي حيثما دار صلوات الله وسلامه عليه. لأن عليا محور الحق، لأن عليا مركز الحق، لأن عليا نقطة دائرة الحق، لأن عليا حقيقة الحق صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أضيل المقال في هذه الوقفة، أنتقل إلى الأحاديث الشريفة. الآن ألقيت نظرة سريعة على ما يقوله العقل والفكر السليم، نظرة سريعة على بعض من آيات الكتاب الكريم، أيضا نظرة سريعة على بعض من الأحاديث المعصومية الشريفة الواردة بهذا الخصوص. روايات عديدة في بصائر الدرجات الشريف لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار رحمة الله عليه من أصحاب إمامنا العسكري عليه السلام، وفي غير هذا الكتاب الشريف روايات عديدة. ماذا تقول عن ناطر العترة، عن صانق العترة صلوات الله عليه؟ نحن وشيعتنا الناس وغيرنا النسناس، والنسناس هنا إشارة وكناية عن غير الناس، لا أريد أن أدخل في تفاصيل معنى كلمة النسناس. هناك معنى لها أنها تطلق على بعض الحيوانات، هناك معنى لها أنها تطلق على مخلوقات كانت مستخلفة في الأرض قبل الجان وقبل البشر، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن هذه الروايات تحدثنا أن معنى الإنسانية في علي وشيعته لا في غيره. نحن وشيعتنا الناس وغيرنا النسناس، غيرنا خارج من دائرة الإنسان. من هنا نقول الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الروايات بهذا الصدد كثيرة. أحضرني حادثة ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد الحادثة مفصلة، أنا أشير إلى موطن الشاهد منها، يمكنك أن تراجع المصدر الذي ذكرته لك. في حادثة ينقلها الشيخ الصدوق أن اثنين من الزنادقة والملاحدة المعروفين في التاريخ، عبد الكريم ابن أبي العوجاء وعبد الله ابن المصفى، من ألحد الملاحدة الذين عاشوا في زمن صادق العترة صلوات الله وسلامه. في موسم الحجيج والناس تطوف، صادق العترة عليه السلام جالس في جانب من البيت، عبد الله ابن المقفع يحاكي يكلم ابن أبي العوجاء يقول له ولأصحابه الذين حوله: إنني لا أوجب اسم الإنسانية. أترون هذا الخلق، هذه الناس الجموع الكثيرة التي تطوف حول البيت، هذا ملحد. عبد الله ابن المقفع معروف بإلحاده ابن أبي العوجاء من ألحد الملاحدة من الدهريين من الزنادقة المعروفين بالتاريخ. عبد الله ابن المقفع يقول لهم: أترون هذا الخلق، هذه الناس الكثيرة، هذه الأمواج التي تقف حول البيت، أترون هذا الخلق؟ قالوا نعم. قال: لا أوجب اسم الإنسانية لأحد منهم إلا لهذا الشيخ الجالس، وأشار إلى إمامنا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأما باقي الخلق فرعاع وبهائم. يستمر الكلام محاورة ويذهبون إلى الإمام الصادق، أنا لا أريد أن أفصل الكلام لأن الوقت لا يسنح لي بالتفصيل. هذا الزنديق وهذا الملحد أدرك هذا المعنى، وإلهي هذه المعاني من المعاني البديهية الواضحة في آيات الكتاب الكريم في كلمات المعصومين، لكن أقول حتى هذا الزنديق أدرك هذه الحقيقة، أني لا أجب اسم الإنسانية لأحد من هذا الخلق إلا لهذا الشيخ الجامع جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. إلا هذه المعاني واضحة في روايات أهل البيت، وأننا بولاية علي خرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية. أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر من أصحاب الإمام الصادق، كان ضريرا مكفوف البصر مع الإمام الباقر عليه السلام في طواف الحجيج والبيت السنة، فأبو بصير تعجب من كثرة الحجيج، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تتعجب، والله ما حج إلا أنا وأنتم، هؤلاء المجموعة القليلة من شيعتي، هذه الجموع لم تكن قد حجت أصلا، هذه الجموع ليس هي في دائرة الإنسانية. إمامنا أبو جعفر الباقر يمد يده على عيني أبي بصير، أبو بصير يرى هذا الخلق، يرى هذه الجموع من الناس في وسط البيت، وإذا كلها حيوانات خنازير دببة. هذه الرواية وردت في عدة مصادر من كتبنا الشيعية المعروفة، واذا هي يرى الناس دربة وخنازير وحيوانات وكلاب وقردة الا قلائل. هناك شخص شيعة الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الجموع هذه حقائقها. بعد ذلك الامام صلوات الله وسلامه عليه مسح على عيني ابي البصير ورجع الى حالته الاولى. وفي القصة تفصيل لا اريد الاشارة اليه. مقصود مورد الشاهد هنا حقائق الناس حقائق المخلوقات من غير علي وآل علي واشيائهم الطيبين ما هم في دائرة الانسانية بشكل. هؤلاء خارجون عن حد الإنسانية حقيقة. فقط ظاهرهم كما تصفهم الروايات عليهم ثياب وهم ذئاب. حقيقتهم تختلف عن الحقيقة الإنسانية الطاهرة. حقيقة الإنسانية الطاهرة في علي وآل علي وفي أشيائهم. الروايات في هذا الصدد كثيرة. هذه الرواية التي يذكرها شيخنا الكليني رحمه الله عليه في الكتاب الشريف شيخ الصدوق في معاني الأخبار وفي غيرهما من كتب الطائفة المعتبرة. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من نكح بهيمة. ملعون ملعون الرواية هكذا كل الرواية ملعون. ملعون ملعون من كمها أعمى. ملعون ملعون من نكح بهيمة. راجع صروح العلماء لهذه الرواية من نكح بهيمة. العلماء هكذا يقولون المراد هنا من تزوج معادية لأهل البيت أو زوج معاديا لأهل البيت. لما علماءنا في شرحهم لهذه الرواية باعتبار أن البهيمة يقال وطئت وطئ البهيمة لا نكاح البهيمة. من نكح بهيمة النكاح هذه اللفظة حقيقة تستعمل في بني البشر لا تستعمل في الحيوانات. من ملعون ملعون من نكح بهيمة. ولذلك في كلمات علمائنا هذا المعنى واضح. من نكح بهيمة أي من زوج معاديا لأهل البيت أو من تزوج معادية لأهل البيت خارج عن دائرة الإنسانية. ولذلك الروايات الشريفة عن صادق العترة عن باقر العترة عن المعصومين عليهم السلام أنه من اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام. روايات بهذا اللسان وردت. روايات أخرى: البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. يا ابن رسول الله بيوتنا فيها الكلاب. قال: ما قصدت هذا الكلب وإنما الناصب الذي ينصب العداء لنا. البيت الذي فيه الكلب البيت الذي فيه المعادي لأهل البيت. من اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام. قال: من آوى مخالفا لنا معاديا لنا فأطعمه وسقاه وآواه في بيته وأحسن إليه هو هذا الذي خرج من دائرة الإسلام حينما آوى عدوا من أعدائه. فهذه الأسماء في حقيقتها الكلب والخنزير. ولذلك هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة أن نوحا عليه السلام أركب في السفينة الكلب والخنزير وما أركب ابن الزنا والمعادي لأهل البيت أنجس من ابن الزنا. هكذا في رواياتهم أن نوحا أركب الكلب والخنزير في السفينة لكنه ما أركب ابن الزنا. الروايات تقول أن ابن الزنا أنجس إن المخالف لأهل البيت أنجس وأشر من ابن الزنا. لعنة الله على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين. روايات في هذا المعنى واضحة وصريحة. تذكرني رواية ينقلها شيخنا الكشي رحمة الله عليه في رجال الكشي. هذه الرواية في حياة البراء بن عازب أوائل الكتاب في حياة أصحاب الرسول أصحاب الأمير صلوات الله عليهما وآلهما في حياة البراء بن عازب. البراء بن عازب في أول الأمر لم يكن من أصحاب أمير المؤمنين، بعد ذلك من الراجعين إليه. في واقعة السقيفة كان من المبايعين للأول لعنة الله عليه وعلى من لم يرضى بلعنه، كان من المبايعين للأول، بعد ذلك رجع إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية ينقلها باقر العترة عليه السلام وصادق العترة عن سيد الأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. أمير المؤمنين يخاطب البراء ابن عازب بعد أن رجع إليه، ماذا يقول له؟ يقول له: كيف وجدت هذا الدين؟ يعني بعد أن رجعت إليه كيف وجدت هذا الدين؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنا بمنزلة اليهود قبل أن نتبعك تخف علينا العباد، كنا بمنزلة اليهود قبل أن نتبعك تخف علينا العباد، وأما بعد إن اتبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبنا فإننا نجد أن العبادة قد تثاقلت في أجسادنا. أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: من ثم، يعني من هنا، ثم هنا بمعنى هنا، من ثم يحشر الناس في يوم القيامة بصور الحمير، وتحشرون أنتم شيعة آل علي كما تقول الرواية، وتحشرون أنتم فرادا فرادا يؤخذ بكم إلى الجنة. إمامنا الصادق عليه السلام يسمم الكلام، يعلق على هذه الرواية، يخاطب أشياعه، يقول: ما بدا لكم إنه ما من أحد في يوم القيامة إلا ويعوي عوائي بهائم، يعني من أعدائه، ما من أحد في يوم القيامة إلا ويعوي عوائي بهائم، يقول: استنقذونا، اشفعوا لنا، استغفروا لنا، اشهدوا لنا، سنمر عليهم فنعرض عنهم. وبأسا للذي يعرض عنه جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سنمر عليهم فنعرض عنهم فما هم بعدها بمفلحين، يعني بعد إعراضنا هذا فليس لهم من الفلاح شيء، إنما مصيرهم العذاب، إنما مصيرهم جهنم، إنما مصيرهم الخلود في النار. أورد الشاهد في الرواية: ما من أحد إلا ويأوي عوائل بهائم من أعداء علي وآل علي. ولذلك الروايات الشريفة تحدثنا عن الصورة التي يحشر عليها المخالفون لعلي وآل علي، أنهم يحشرون على صور تحسن عندها القردة والخنازير. هذه الآية الشريفة: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، آخر آية من سورة النبأ المباركة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في بعض من وجوهها، هذه لها عدة وجوه، في بعض من وجوهها أن الكفر يتمنون لو كانوا حيوانات وبهائم، أن أعداء علي يتمنون لو كانوا حيوانات، لأن الله يحشر الحيوانات وبعد الحساب كما في الروايات: ما نطحت بهيمة بهيمة إلا ونطحتها في يوم القيامة، بعد ذلك يحول الباري هذه الحيوانات إلى تراب. لذلك أعداء علي يتمنون أن يكونوا حيوانات كي ينقلبوا إلى تراب، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا وجه من وجوه الآية، إلا في الآية وجوه أخرى ذكرتها روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني أصلا واضحة وجلية في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أصلا هذه المعاني وردت صريحة، رواية موجودة في الكافي الشريف في الجزء الثاني، موجودة بصائر الدرجات في بحار الأنوار الشريف وفي غيرها من مصادرنا الحديثية المعتبرة. رواية عن باقر العترة يرويها كامل التمار،
كامل التمار يقول سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول ماذا يقول؟ يقول الناس كلهم بهائم ثلاث مرات الإمام يقول الناس كلهم بهائم الناس كلهم بهائم الناس كلهم بهائم ثم يقول إلا المؤمن والمؤمن غريب إلا المؤمن والمؤمن غريب أيضا يكرر هذه العبارة ثلاث مرات عليه السلام الناس كلهم بهائم إلا المؤمن والمؤمن غريب إلا المؤمن والمؤمن غريب إلا المؤمن والمؤمن غريب هكذا يقول ناصر العترة صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات التي ذكرها علماؤنا خصوصا في الأبواب التي تحدثت عن الإصرار إلى الحجة الأبواب التي جمع فيها الأحاديث للاستدلال على ضرورة وجود الإمام في كل زمان نجد هذه الروايات تشبه الناس بقطيع الغنم تشبه الناس بهذا التشبيه ولذلك النعجة التي تترك راعيها ستضل ويكون مصيرها إلى من؟ سيكون مصيرها إلى الذئب لذلك الرواية تقول والشاذ للذئب الشاذ من هذه الأغنام مصيره عاقبته نهايته إلى الذئب ولذلك نفس هذا المعنى في رسالة إمامنا الصادق عليه السلام إلى زرارة ابن أعين الإمام الصادق عليه السلام لعن زرارة وزرارة من خاصة أصحاب الإمام الصادق زرارة الذي يقول عنه صادق العترة الجنة تشتاق لثلاثة من هم الثلاثة؟ زرارة ومؤمن الطاق والأحول الأحول محمد بن مسلم الطائفي رضوان الله تعالى زرارة الذي يقول عنه صادق العترة عليه السلام لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ضار زرارة من سيرة أصحاب الإمام الصادق كان الوكيل المطلق لإمامنا الصادق في العراق في الكوفة الإمام لعنه للحفاظ عليه بعد ذلك كتب رسالة أعطاها لولده عبد الله بن زرارة الرسالة موجودة بتفاصيلها في رجال شيخنا الكشي في حياة زرارة بن أعين رحمة الله عليه رسالة ما عندنا وقت بسط الكلام فيها لكن من جملة الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة قال له أنا كصاحب السفينة كما أن صاحب السفينة خرق السفينة للحفاظ على سفينة هؤلاء المساكين لأن هذا السلطان الظالم يريد أن يأخذ السفن من الناس فإذا وجد هذه السفينة معيبة لا يأخذها منه أنا كصاحب السفينة أنا لعنتك كي تخلص من الأعداء لأننا إذا مدحنا شخصا الناس ذمته وهذه مصيبة للبيت على طول التاريخ إذا مدحنا شخصا الناس ذمته إذا ذممنا شخصا الناس مدحته نال عنك لهذا السبب على حال رسالة فيها تفصيل إلى أن يقول له والذي فرق بينكم من هو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه راعيكم يعني الإمام الصادق والذي فرق بينكم هذا التفريق راعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو أعلم بمصلحة غنمه من فساد أمرها الإمام هذا الكلام يتكلم فيه مع زرارة بن أعين يشبه الشيعة بهذا التشبيه وهو أعلم بمصلحة غنمه من فساد أمرها وهذه الرسالة معروفة ومن الرسائل التي أصلا يعتمد عليها العلماء الرجاليون في توثيق زرارة لأن زرارة في الروايات ممدوح وملعون من جملة الأدلة التي يستدل بها على أن اللعن كان للتقية بين الرجالين هذه الرسالة الرسالة التي وردت من صادق العترة عليه السلام إلى زرارة ابن أعين رضوان الله تعالى وهذا المعنى موجود فيها فهو أعلم بمصلحة غنمه أصلا هذه المعاني نحن واقعا إذا أردنا أن نطبقها هي هذه المعاني أيضا من المعاني العظيمة أن الناس تكون بالقياس إلى الإمام كالغنم إلى الإمام هذه أصلا من المعاني العالية من المعاني الراقية إذا يقاس الناس
مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك أنا أقول ودائما أقول وافتتحت كلامي بهذه الكلمة: الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. روايات صريحة في تحف العقول، في علل الشرائع، في رجال الكشي، وفي غيرها من المصادر الحديثية المعتمدة والمعروفة عند الطائفة، عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه: لولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم. وهذه حقيقة، لولاهم لكنا حيارى كالبهائم. هذه الرواية تجدها في تحف العقول، تجدها في رجال الكشي، تجدها في علل الشرائع في الشيخ الصدوق، تجدها أيضا في بحار الأنوار، وفي غيرها من الكتب الحديثية المعروفة بين أصحابنا بين علماء الطائفة: لولا محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم. والمعاني كثيرة في هذا الباب، لأني أستغرب من هذا المعترف، ظاهرا لم يقرأ القرآن بتدبر ولم يطلع على مثل هذه الأخبار والأحاديث الشريفة. أول دعاء، أصلا هذا المعنى أنا اقتبسته من أول الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية. الآن أقرأ لك هذا المقطع وانتبه إلى المعنى. أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية دعاء التحميد لله عز وجل. ماذا ورد في هذا الدعاء؟ والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده. انتبهوا إلى كلمات الدعاء الشريف: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من منحه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. هذا النص موجود في أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية: ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، وكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. المقطع هذا الذي ذكرته من دعاء التحميد لله عز وجل، أول دعاء في الصحيفة السجادية، هكذا يقول: يقول إن الباري سبحانه وتعالى لو لم يكن قد عرف العباد معرفة حمده، لو لم يكن قد وفق العباد لحمده وشكره، لكانوا قد تصرفوا في نعم الله من دون شكر وحمد، فإذا كانوا كذلك فقد خرجوا من حد الإنسانية إلى حد البهيمية. وأي نقلة وأي فضيلة وأي كرامة الباري سبحانه وتعالى تكرم بها علينا أفضل من ولاية علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الروايات الشريفة هكذا تقول: إن الذي أنعم الله عليه بولايتنا ثم يرى أن هناك نعمة أفضل من هذه النعمة فقد غمط حقنا. أما تحقنا أي ظلمنا أي ظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي يرى لنعمة أخرى أنها أفضل وأكرم من نعمة الولاء لهم. ومن هنا أنا كان في بالي أن أتحدث بعض الشيء عن معنى ولاية الأمير عليه السلام في يوم الغدير، لكن إن شاء الله أترك الحديث إلى وقت آخر طال بنا الموقف. لكن أقول بشكل موجز بعد هذه المقدمات وبعد هذا البيان وبعد هذه النماذج التي اقتطفتها من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي نستنتجه هكذا، أن ولاية علي عليه السلام إنما هي إخراج من الظلمة إلى النور، إنما هي إخراج من البهيمية إلى الإنسانية، إنما هي إخراج من النجاسة إلى الطهارة. ولذلك بيعة علي في الغدير ليست بيعة خلافة فقط، وليست بيعة تبليغ فقط، وليست بيعة إمامة فقط، إنما هي بيعة وجود وحياة. بيعة علي حتى هذا الذي يتصور أن البيعة بحدود الخلافة والإمامة هذا تصور خاطئ. البيعة مع علي بيعة وجود وحياة، وهذه البيعة التي حدثت في يوم الغدير إنما هي رسم عرفي، وإلا فالبيعة ثابتة على كل مخلوق لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الآية الشريفة الآية السادسة من سورة الأحزاب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي خطبة يوم الغدير ماذا قال رسول الله؟ ألم يقل لهم هكذا أيها الناس أليس أنا أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. هذه ولاية وبيعة على النفوس، على الأرواح، على الممتلكات، على الوجود، على الحياة بكل معناها. حتى هذا الذي يتصور أن البيعة في دائرة الخلافة والإمامة فقط، هذا التصور تصور آخر، لكن هذا أضعف الإيمان. أما هذا الذي يتصور أن البيعة تكون في دائرة التبليغ وفي دائرة المعلومات، هذا خروج من دائرة الإيمان. أضعف الإيمان هو أن نعتقد بأن البيعة بيعة للخلافة وللحكومة وللعصمة وللإمامة وللوصاية والامتداد للنبوة، هذا أضعف الإيمان. أما حقيقة بيعة الغدير هي بيعة الحياة وبيعة الوجود، هي بيعة ما يمتلكه الإنسان من معنى ومن مادة، بيعة مع علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أختم كلامي بهذه الأبيات وأسألكم الدعاء جميعا. سيدي يا أمير المؤمنين، يا ليت قلوبنا وعقولنا وأجسادنا هذه الليلة تطوف حول طريق علي صلوات الله وسلامه عليه، لكن إن حرمنا القرب المادي القرب المعنوي مع علي وآل علي في كل زمان وفي كل مكان لعشاق علي ولمن أحبوا علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا، سيدي إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعر. إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعر، وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أثنى من صيام الهواجر، وإن ذخر الأقوام نسك عبادة وحبك أوفى عدتي وذخائري، وإن ذخر الأقوام نسك عبادة
فحبك اوفى عدتي وذخائري، فوالله لا اقلعت عن لهو صبوتي، ولا سمع اللاحون يوما معاذي، نصرتك في الدنيا بما استطيعه، نصرتك في الدنيا بما استطيعه، فكن شافعي يوم المعاد وناصري. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
على آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، فتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الأطهرين.